الطبيب، وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة.
هذا واضح، يعني لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على كل مسألة معينة، لكن احتار بعض العلماء قال لا أخذ على الفتوى لكن أخذ على الكتاب، يعني يقول أنا سأكتب الفتوى، أكتب لك الفتوى أحسن عشان تبقى معك ولا تضيع، نعم، لكن أريد أجرة على الكتاب. وهذه حيلة فيها نظر، هذه حيلة فيها نظر. نعم، لو طلب المستفتي قال أنا أريد أن تكتب لي الفتوى، وقال هذه تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وتحتاج إلى وقت وأنا لا أستطيع إلا إذا أعطيتني عوضا عن ذلك، فهذه يعني أقولها على مضض، ربما تكون جائز إذا لم يكن له ما يغنيه من بيت المال. هنا إيش؟ نعم. لا لا، المختار يعني الأفضل للمتصدر الفتوى أن يتبرع بذلك. المختار يعني القول المختار.
السادسة: لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد لافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها.
وهذا مبني، هذا السادس مبني على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه. من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلا بد أن يعرف أعرافهم ومرادهم بالكلمات والخطاب، لأنه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد، تجد مثلا معنى هذه الكلمة عند قوم غير معناها عند آخرين، فلا بد أن يعرف المعاني.
السابعة: لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير.
موضع بالرفع.
لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا
فلا يقول قال الشافعي مثلا كذا.
أنا عندي بعد قال الشافعي نقطتين
فاصلة.
أين؟
فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحن هذا، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجد له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.
كل هذا من باب الأمانة في النقل، لأنه مثلا إذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز أن يجزم ويقول قال الشافعي، لأنه لا يدري على محرف أو منسوب إليه وهو كذب أو ما أشبه له.
قلت لا يجوز لمفتي على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور. وربما
نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف، حيث حرر المذهب الإمام أحمد، ولم يبقى إشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين. لكن كأن الشافعية رحمهم الله ليسوا على هذا، كأنهم يختلفون في الترجيح، وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابلة مثلا. صاحب الإنصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجده ينقل عن 20 مصنف 10 مصنفات أكثر أقل، ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله وهو موافق عليها. نعم.
وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى.
هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي، أحيانا يكون المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الإمام، وفي مثل هذه الحال لا تقول مذهب الإمام أحمد إلا مقيدا، بأن تقول مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين مثلا، وأما أن تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز. والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكمي إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام، أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المصطلح عليه فهذا شيء آخر.
الثامنة، إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها، فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك. والأصح وجوب تجديد النظر، ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقباله القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
هذه المسألة تقع كثيرا إذا أفتى في حادثة ثم وقع مثله، فهل يلزمه أن يجدد البحث والاجتهاد أو لا يلزمه؟ نقول إذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الأولى وهو يستحضر البحث والحكم فإنه لا يلزمه الاجتهاد لأن هذا تعب بلا فائدة، وإن كان قد قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد آخر فهنا لا بد أن يبحث ويسأل. ونظيره مثلا الإنسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجد، فهل نقول إذا جاء صلاة العصر يلزمه أن يطلب الماء؟ الجواب لا يلزمه، لأنه يعني قد علم أنه ليس هناك ليس حوله ماء، اللهم إلا أن يحصل مطر ويقول لعله وجد قيعان فيها ماء فحينئذ يطلب الماء لأنه تجدد ما يوجب الطلب. وكذلك اجتهاد القبلة، لو أن إنسان في البر واجتهد في القبلة وأنها إلى الجهة الفلانية فهل لزمه إذا جاءت الصلاة الأخرى أن يجتهد؟ الجواب لا، ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر. نعم ايش ايش فيه؟ لا، المستفتي اذا وقع له مثل مما سأل ما يلزم الا اذا كان شاكا في جواب الاول في فتوى الاول فلا بأس ان يسأل او يجب عليه ان يسأل. وهذا ايضا تقع كثيرا، يكون مثلا عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول أسأله لأني لا أجد أحدا أفضل منه، فحينئذ لا بد أن يجدد السؤال إذا وجد عالما عالميا.
التاسعة، ينبغي أن لا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس.
هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل إذا كان إنسان عنده قولان في المسألة فلا بأس أن يقول للمستفتي فيه قولان، وهذا يعني أنه يخير المستفتي بالعمل بهما، لأنه إذا تعارض عند المستفتي قولان لأهل العلم وليس أحدهما أرجح بنظره، يعني ليس أحد العلماء أرجح بنظره، فإنه يخير على ما ذهب إليه بعض العلماء ويأخذ بالأشد على ما ذهب إليه آخرون ويأخذ بالأيسر على ما هو الراجح. وكثيرا ما نقرأ في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه دائما يقول فيها قولان فيها وجهان فيها روايتان، هذا أحد قول العلماء وما أشبه ذلك. وأما قوله كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس، الحق أنه لا وجه للتوقف، وأن الناس لا حنت عليه، يعني لو أن شخصا حلف أن لا يلبس هذا الثوب ثم نسي فلبسه فإنه لا إشكال أنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، والمخالفة في اليمين حنث ولهذا سمى حنثا والحنث الإثم. فالصواب أن من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه، حتى في الطلاق لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تطلق، أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ناسية فلا طلاق. وأما قوله يرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل، إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجعوا إلى القاضي، لئلا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر للمصلحة، إن كان المصلحة أن يفتي أفتى، وإلا قال ارجع إلى القاضي. وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم. نعم.
شيخنا كثيرا من الناس يقولون إذا نقشوا في مسائل خالفوا فيها كبار العلماء، يقولون أن أولئك العلماء لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعنا، أقل الكلام يقول لا يعلمون واقعنا.
نعم.
ما هو رد العلم؟
الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة. لا، نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده، لا يتعدى، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعدى، وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. هذا مو صحيح، غير صحيح، سبحان الله. في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما يروح يدورها في كتاب السنة، يدورها في مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي يناسب الناس نعم أفتى، وهذا غلط. نعم، الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عام وهو يبي ياخذ فتوى من نفسه؟
لا، هو يفتح
لا لا ما يصح، العام ليس اهل الاجتهاد ولا ياخذ بالاسهل، عام كيف؟ اذا يقول اجل في من يبيح الغنى باخذ بهذا القول، في من يبيح كشف الوجه للمراه باخذ بهذا القول، في من يجيز نكاح المتعة باخذ بهذا القول، هاي سنة كلام. نعم نعم تفهم ان شاء الله بعدين. ايش نعم وهو
هذا يعني
ما في
شيء.
أما قلنا أنه يمكن يقطع الأذان كبر مرة أو مرتين يقطعه؟ يعرف أنه ما هو أذان. نعم.
قلنا ان العالم عليه تاخذ براي علماء بلده.
نعم.
لكن قد يكون المنتصب بمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الاراء الشاذه، كان يتبنى حجاجيله الى بعض السور من الربا المعاصره، يقول بإباحة الغناء او بإباحة السطور او كذا.
نعم.
العام قد يحتاج على طالب العلم. الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الفلاني كذا وأنا أتبع عالم
ذلك. الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليه الحكم، إذا أشكل عليه الحكم فلا بد أن يسأل.
يقول هذا المفتي
أقول لا بد أن يسأل. يسأل عالم يرى أنه عالم منه، لأن لو أباحنا للعام أن يأخذ بكل ما أراد من أقوال العلماء فسدت الأمور. إما أن تفتح وإما أن تتناقض، إما افتح له باب وخلوا يدخل كل شيء وإلا تناقض. لكن الإنسان الذي يتق الله إذا رأى مثلا من هذا العالم أنه أخطأ يسأل. ثم إن العام أيضا ربما يتيح الله له عالما يبين أن قول عالمي هذا خطأ.
منطقة بأن مثلا إذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني فمن هو يعني أعرف بالعلم منه في مثلا في البلد الفلاني وهم غير علماء بلده في بلدة أخرى أو في يعني دولة أخرى وهذا معروف بالعلم ومشهور له
نعم.
هذا بخلاف قول العالم الذي
يخلفه. نعم.
هل يكفي هذا في
قانون الحجة عليه؟ قد يكفي وقد لا يكفي، لأن العالم في الحقيقة ما يلزم إلا اتباعه. هن يقول نلزم هؤلاء بأقوال العلماء، لكن إذا علمنا أن هذا العالم معروف مثلا بالهلال ولا بالفسق ولا ما أشبه ذلك. انتهى الوقت. يقول سليم العوفي هذا يقول تأملت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوة بينهم أنه لا يؤثر بين العداوة بينهم إلا اختلافهم في دين الله. تأملت على الأمة الحاضر فوجدت ما يؤثر العداوة بينهم إلا الدنيا، وإن كانوا طلاب علم إلا القليل ممن من الله عليه بالعلم والعمل. نشكو إلى الله. صحيح الناس الآن أصبحوا خدما للدنيا بعد أن كان الذي ينبغي أن تخدمهم الدنيا، الذي ينبغي أن الدنيا تخدم الإنسان وليس هو الذي يخدمها. لكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع، لما كان الناس قليل ذات اليد كانوا أقوم في العبادة وأخشى لله عز وجل وأبعد عن الأشياء التي تدل الإنسان عن طاعة ربه. نسأل الله أن يعينه وإياكم على ذكري وشكري وحسن عبادة. نشكو إلى الله.
سامح
ماذا إيش السواجية؟
هذا سامي كيف كتبها؟
اي هذا سامي وخالد حامد وسامح
سكير اوفر
اقرا عليه ونشوف.
هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال في شرح الاقناع وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا، او ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا ثم قال لها انت طالق فثلاث، واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق بالأمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع، وهي المسألة السريجية نسبة لابن سويد الشافعي أول من قال بها، فقال لا تطلق أبدا لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها وذلك لا يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، ولأن إيقاع
وذلك لا يمنع وقوعها يمنع. إذا قال طالق قبله ثلاثا صادفها وهي بائن.
وذلك يمنع وقوعها فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية وحكاه بعضهم عن النص، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين والقفال شيخ المراوزة قال في المهمات، فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين يعني الشافعية انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثة فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة. وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأة فإنها لا تطلق على الصحيح. انتهى.
وعلى كل حال لا شك أن القول بها باطل بلا ريب، لأنه تعد لحدود الله وإبطال لحدود الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وهذا ليس في كتاب الله، لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبدا، وهذا لا شك أنه قول منكر، وأن الإنسان يتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المنهج، أنه واضح البطلان. نعم. ايش؟ لا لا ما يعني هذا على الثلاثة بائع، وتعلمون ان الطلاق الثلاث بائع هو اكثر العلماء. نعم.
فصل في آداب الفتوى فيه مسائل. إحداها
يعني هذا لو قيل مسألة الطلاق الثلاث أن من تكرر منه فإنه يفتى بالبينونة، إذا كان له وجه، لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنة عمر، لأن عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه، فلو وهذا هو ما نفعله نحن. إذا كان الإنسان طلق ثلاث مرات، أول مرة ثم ثاني مرة، ما نقول بانت منك، لأنه متلاعب، وأحيانا نقول لا نبتي دور غيره. نعم.
فصل في آداب الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل في آداب
أهم ما يكون عندنا جماعة أن الإنسان لا يتصرف بفتوى، وأن يعتقد أنه إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنما يقوله عمن؟ عن الله عز وجل. فليحذر من أن يناقشه الله عز وجل يوم القيامة. المسألة ليست تصدرا في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية، فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة، وهذه أهم ما يجب على المفتي. نعم.
فصل في آداب الفتوى فيه مسائل. إحداها: يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا كانت الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس، ويشبه معنى قول الله تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. وإذا كان في المسألة
لا شك أن الترتيب أحسن، خصوصا إذا كان المسألة عامية، فمثلا أقول جواب السؤال الأول كذا، جواب السؤال الثاني كذا، جواب السؤال الثالث كذا. وأما كونه يقدم ويؤخر والمستفتي عامي فإن هذا قد يحصل فيه التباس. وأما ما ذكره من الآيات الكريمة فهذا من باب البلاغة، لأن البلاغة تقتضي أحيانا أن يكون الكلام غير مرتب من أجل انتباه المخاطب، فإن المخاطب إذا خوطب فإنه يترقب أن يكون الكلام مرتبا، يبدأ بالأول في الأول، فإذا عدل عن هذا صار هناك التفات وانتباه. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يكن
المشكل في جواب الطلبة، هدانا الله وإياهم، جواب الطلبة في الامتحانات الجواب يكتب جيم متساوي طرفها، يعني كأنها دال، والإنسان يغص عليها بالنقاش ولا يبين ولا يميز، وهذا كما أنه يتعب المصحح وهو أيضا يربك تقدير الدرجات، قد يخطئ الإنسان عند جمع الدرجات لأنه ما يتبين له الجواب. نعم. وهذه دائما ننبه عليها، ولا بد يكتب جواب السؤال الثاني. وبعض الطلبة على أنهم متقدمون في الدراسة يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث، ومو يكتب الجواب. إيش هذا؟ نعم. ما تقولون في هذا؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ. لكن مع ذلك أكثر الطلبة على هذا. السؤال الثالث، السؤال الأول، السؤال الثاني. جواب السؤال ما هو بعد السؤال. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم.
إذا كان مسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل وسأل السائل قال هل تريد كذا أو كذا، قال أريد كذا، إذا أجاب على حسب جواب السائل فإنه سوف يخالف ما كتب في السؤال في الورقة، فحينئذ إما أن يعيد السؤال مفصلا وإما أن يقول في الجواب وقد سألت السائل كذا وكذا ثم يجيب. فمثلا إذا سئل عن طلاق رجل قال إنه طلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد، هكذا جاء السؤال، ثم إن المستفتي سأل قال هل طلق قبل هذا أو لا، قال ما طلق، فحينئذ لا بد أن يكتب السؤال، إما أن يكتب سؤالا مستقلا ويقول إنه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك، وإما أن يقول في الجواب وقد سألت المستفتي أو السائل هل طلق قبل ذلك أو لا.
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل، ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القادسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور. وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها.
المهم أن يكون الجواب واضح، وما يحتاج إلى تفصيل لا بد أن يفصل فيه، وما يحتاج إلى شرط لا بد أن يذكر الشرط فيه. وأما أن يكون الجواب هكذا عائما أو مطلقا فيحصل فيها خطأ. نعم،
لكن هذا تعليم للناس الفجور.
نعم، يعني الكلف الدعاوى ما هو فجور الزنا، الفجور يطلق على الزنا ويطلق على المخالف. كلا إن كتاب الفجار لا يسجين، يعني كفار.
لكن حتى الدعاوى يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة الله؟
نعم، إذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح باب حيل للناس ويتعلمون.
الثانية، ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
هذا صحيح، إذا كان الحال تقتضي أن يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وهذا الجواب عن السؤال. الحل ميتته هذا زائد، لكن راكب البحر ربما يحتاجون إلى ذلك، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه. وهذا لا شك أنه من حسن الإجابة والتعليم. نعم.
الثالثة، إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل.
صحيح، نسأل الله أن يعين على هذا. بعض الأحيان يصير فهم الطالب بعيد، يعني ربما يكون فيه كلام أو عليه كلام، لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم وبين عالم. العالم قد لا يفهم بسرعة، فهذا يرفق به. طالب العلم ينبغي أن يكون ذا فهم.
الرابعة، ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيمري، قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي.
صحيح، هذه أيضا ينبغي أن ينتبه لها. إذا كان يكتب الجواب برقعة هو ينبغي أن ينتبه، لا تكون الأصل المتباعد فيكتب بينها، ولا يكون آخر السطر واسعا فيكتب عليه، ويتحرى غاية التحري، لا سيما إذا كان يخشى من الشخص الذي قدم الاستفتاء، يخشى منه أن يكون رجلا مكارا يكيد للعلماء، فهذا يجب عليه، يجب أن يتحرى. وإذا رأى أن من المصلحة أن يحيط كل سطر بقوس أو مربع حتى يتبين أن ما خرج عن ذلك فليس من كلامه، ما هو حسن.
الخامسة
المروز عندنا كرر فيها المهدي المروز أو المروز بالدان عندكم؟ طيب كلها بالدان المروز. نعم.
الخامسة يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف وإن كانوا دونه وتلامذته
للتلامذته وإن كانوا دونه وتلامذته يعني وإن كانوا تلامذته
طب اشطب الواو
لا دونه من العلماء لغير التلامذة أو تلامذة ليتعلمون عليه
وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة
إذن هذا ينظر فيه المصلحة إن ينظر فيه المصلحة هل يبدي السؤال للحاضرين ويسألهم أو لا وهذا يمكن أن نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن القاضي ينبغي له أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه وهذا فيه نظر ذلك لأن الناس لا يحبون أن يطلع الناس على خصوماتهم وعلى أحوالهم ومثل الفتوى بل الذي ينبغي للمفتي أن يقول مثلا لمن يتبعه إذا جاءه سائل يسأل وهو يعرف أنه صاحب حاجة ليس طالب علم أن يبتعد عنه لأنه قد يكون يتكلم بأشياء سرية لا يحب أن يطلع عليها أحد ويخجل أن يقول للطلبة الذين مع الشيخ اذهبوا أو يتكلم فمن الأدب أنه إذا جاء إنسان غريب ليس طالب علم يريد أن يسأل أن يبتعد الطلاب عن شيخهم علشان لا يطلعوا على أسرار الناس
السادسة ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه قال الصيمري وقلما وجد التزوير على المفتي لأن الله تعالى حرس أمر الدين وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه
هذا جيد وكان رحمه الله يؤكد على الفتاوى التي تكتب
السابعة إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة قال الصيمري وغيره وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال وينبغي أن يدعو إذا أراد
العمل الآن على خلاف العمل أنه يبدأ من اليمين لكن كأن هذه عادة عندهم غير معروفة أنه يكتب على اليسار ليكون الجواب باليمين أما قول لا يكتب فوق البسملة فصحيح إلا عند الضرورة مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكانا إلا فوق البسملة فلا بأس. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.
وعلى الإمام أن يفرض لمن نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في الأحكام ما يغنيه عن الاحتراف، ويكون ذلك من بيت المال. ثم روى بإسناده أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أعطى كل رجل ممن هذه صفته 100 دينار في السنة.
هذا واضح، يعني لا يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على كل مسألة معينة، لكن احتار بعض العلماء قال لا أخذ على الفتوى لكن أخذ على الكتاب، يعني يقول أنا سأكتب الفتوى، أكتب لك الفتوى أحسن عشان تبقى معك ولا تضيع، نعم، لكن أريد أجرة على الكتاب. وهذه حيلة فيها نظر، هذه حيلة فيها نظر. نعم، لو طلب المستفتي قال أنا أريد أن تكتب لي الفتوى، وقال هذه تحتاج إلى ورق وتحتاج إلى حبر وتحتاج إلى وقت وأنا لا أستطيع إلا إذا أعطيتني عوضا عن ذلك، فهذه يعني أقولها على مضض، ربما تكون جائز إذا لم يكن له ما يغنيه من بيت المال. هنا إيش؟ نعم. لا لا، المختار يعني الأفضل للمتصدر الفتوى أن يتبرع بها، المختار يعني القول المختار.
السادسة، لا يجوز أن يفتي في الأيمان والإقرار ونحوهما مما يتعلق بالألفاظ إلا أن يكون من أهل بلد لافظ أو متنزلا منزلتهم في الخبرة بمرادهم من ألفاظهم وعرفهم فيها.
وهذا مبني، هذا السادس مبني على أنه لا يجوز أن يفتي حتى يتصور المسألة تماما ويتثبت فيها من كل وجه. من ذلك إذا كان في بلد غريب عنهم فلا بد أن يعرف أعراضهم ومرادهم بالكلمات والخطاب، لأنه كما تعرفون يختلف هذا من بلد لبلد، تجد مثلا معنى هذه الكلمة عند قوم غير معناها عند آخرين، فلا بد أن يعرف المعاني.
السابعة، لا يجوز لمن كانت فتواه نقلا لمذهب إمام إذا اعتمد الكتب أن يعتمد إلا على كتاب موثوق بصحته وبأنه مذهب ذلك الإمام، فإن وثق بأن أصل التصنيف بهذه الصفة لكن لم تكن هذه النسخة معتمدة فليستظهر بنسخ منه متفقة، وقد تحصل له الثقة من نسخة غير موثوق بها في بعض المسائل إذا رأى الكلام منتظما وهو خبير فطن لا يخفى عليه لدربته موضع الإسقاط والتغيير.
موضع بالرفع.
لدربته موضع الإسقاط والتغيير، فإن لم يجده إلا في نسخة غير موثوق بها فقال أبو عمرو ينظر، فإن وجده موافقا لأصول المذهب وهو أهل لتخريج مثله في المذهب لو لم يجده منقولا فله أن يفتي به، فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا
فلا يقول قال الشافعي مثلا كذا.
أنا عندي بعد قال الشافعي نقطتين
فاصلة.
أي نعم. فإن أراد حكايته عن قائله فلا يقل قال الشافعي مثلا كذا، وليقل وجدت عن الشافعي كذا أو بلغني عنه ونحو هذا، وإن لم يكن أهلا لتخريج مثله لم يجد له ذلك، فإن سبيله النقل المحض ولم يحصل ما يجوز ولم يحصل ما يجوز له ذلك، وله أن يذكره لا على سبيل الفتوى مفصحا بحاله فيقول وجدته في نسخة من الكتاب الفلاني ونحوه.
كل هذا من باب الأمانة في النقل، لأنه مثلا إذا كان بيده كتاب غير موثق منسوب للشافعي مثلا فلا يجوز أن يجزم ويقول قال الشافعي، لأنه لا يدري عنه محرف أو منسوب إليه وهو كذب أو ما أشبه له.
قلت لا يجوز لمفتي على مذهب الشافعي إذا اعتمد النقل أن يكتفي بمصنف ومصنفين ونحوهما من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة الاختلاف بينهم في الجزم والترجيح، لأن هذا المفتي المذكور إنما ينقل مذهب الشافعي ولا يحصل له وثوق بأن ما في المصنفين المذكورين ونحوهما هو مذهب الشافعي أو الراجح منه لما فيها من الاختلاف، وهذا مما لا يتشكك فيه من له أدنى أنس بالمذهب، بل قد يجزم نحو عشرة من المصنفين بشيء وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح في المذهب ومخالف لما عليه الجمهور. وربما
نعرف فضل المرداوي رحمه الله صاحب الإنصاف حيث حرر مذهب الإمام أحمد، ولم يبقى إشكال بعد هذا الرجل في معرفة المذهب عند المتأخرين، لكن كأن الشافعي رحمه الله ليسوا على هذا، كأنهم يختلفون في الترجيح، وليس هناك كتاب جامع للمصنفات يبنى عليه المذهب ويقال هذا مذهب الحنابلة مثلا. صاحب الإنصاف كما تعلمونه لو قرأتموه تجده ينقل عن 20 مصنف 10 مصنفات أكثر أقل، ثم يحرر بالقواعد المشهورة التي وضعها رحمه الله وهو موافق عليها. نعم.
وهو شاذ بالنسبة إلى الراجح من المذهب ومخالف لما عليه الجمهور، وربما خالف نص الشافعي أو نصوصا له، وسترى في هذا الشرح إن شاء الله تعالى أمثلة ذلك. وأرجو إن تم هذا الكتاب أن يستغنى به عن كل مصنف ويعلم به مذهب الشافعي علما قطعيا إن شاء الله تعالى.
هناك مذهب يسمى مذهب شخصي ومذهب يعني اصطلاحي، أحيانا يكون المذهب الاصطلاحي ما يخالف نص الإمام، وفي مثل هذه الحال لا تقول مذهب الإمام أحمد إلا مقيدا بأن تقول مذهب الإمام أحمد عند المتأخرين مثلا، وأما أن تطلق وله نص بخلافه فهذا لا يجوز، والمذهب الشخصي مقدم على المذهب الحكمي إذا أردنا أن نأخذ بقول الإمام. أما إذا أردنا أن نأخذ بالمذهب المصطلح عليه فهذا شيء آخر.
الثامنة: إذا أفتى في حادثة ثم حدثت مثلها فإن ذكر الفتوى الأولى ودليلها بالنسبة إلى أصل الشرع إن كان مستقلا أو إلى مذهبه إن كان منتسبا أفتى بذلك بلا نظر، وإن ذكرها ولم يذكر دليلها ولا طرأ ما يوجب رجوعه فقيل له أن يفتي بذلك، والأصح وجوب تجديد النظر. ومثله القاضي إذا حكم بالاجتهاد ثم وقعت المسألة، وكذا تجديد الطلب في التيمم والاجتهاد في القبلة وفيهما الوجهان. قال القاضي أبو الطيب في تعليقه في آخر باب استقباله القبلة: وكذا العامي إذا وقعت له مسألة فسأل عنها ثم وقعت له فليلزمه السؤال ثانيا، يعني على الأصح. قال: إلا أن تكون مسألة يكثر وقوعها ويشق عليه إعادة السؤال عنها فلا يلزمه ذلك، ويكفيه السؤال الأول للمشقة.
هذه المسألة تقع كثيرا إذا أفتى في حادثة ثم وقع مثله، فهل يلزمه أن يجدد البحث والاجتهاد أو لا يلزمه؟ نقول: إذا كان قد بحث بحثا جيدا في المسألة الأولى وهو يستحضر البحث والحكم فإنه لا يلزم الاجتهاد، لأن هذا تعب بلا فائدة. وإن كان قد قصر في الأولى أو طرأ له اجتهاد آخر فهنا لا بد أن يبحث ونظيره مثلا الإنسان في البر طلب الماء لصلاة الظهر ولم يجد، فهل نقول إذا جاء صلاة العصر يلزمه أن يطلب الماء؟ الجواب: لا يلزمه، لأنه يعني قد علم أنه ليس حوله ماء. اللهم إلا أن يحصل مطر ويقول لعله وجد طيعان فيها ماء، فحينئذ يطلب الماء لأنه تجدد ما يوجب الطلب. وكذلك اجتهاد القبلة، لو أن إنسان في البر واجتهد في القبلة وأنها إلى الجهة الفلانية، فهل لزمه إذا جاءت الصلاة الأخرى أن يجتهد؟ الجواب: لا، ما لم يطرأ عنده شك يوجب النظر فحينئذ ينظر. نعم، ايش فيه؟ لا، المستفتي اذا وقع له مثل ما سأل ما يلزم، الا اذا كان شاكا في جواب الاول في الفتوى الاول فلا بأس ان يسأل، او يجب عليه ان يسأل. وهذا ايضا تقع كثيرا، يكون مثلا عند العامي في البلد طالب علم لكن يقول: أسأله لأني لا أجد أحدا أفضل منه، فحينئذ لا بد أن يجدد السؤال إذا وجد عالما عالما.
التاسعة: ينبغي ألا يقتصر في فتواه على قوله في المسألة خلاف أو قولان أو وجهان أو روايتان أو يرجع إلى رأي القاضي ونحو ذلك، فهذا ليس بجواب، ومقصود المستفتي بيان ما يعمل به، فينبغي أن يجزم له بما هو الراجح، فإن لم يعرفه توقف حتى يظهر أو يترك الإفتاء، كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في حنث الناس.
هذا أيضا ليس على إطلاقه، بل إذا كان إنسان عنده قولان في المسألة فلا بأس أن يقول للمستفتي فيه قولان، وهذا يعني أنه يخير المستفتي بالعمل بهما، لأنه إذا تعارض عند المستفتي قولان لأهل العلم وليس أحدهما أرجح بنظره، يعني ليس أحد العلماء أرجح بنظره، فإنه يخير على ما ذهب إليه بعض العلماء، ويأخذ بالأشد على ما ذهب إليه آخرون، ويأخذ بالأيسر على ما هو الراجح. وكثيرا ما نقرأ في فتاوى الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه دائما يقول فيها قولان، فيها وجهان، فيها روايتان، هذا أحد قول العلماء وما أشبه ذلك. وأما قوله كما كان جماعة من كبار أصحابنا يمتنعون من الإفتاء في عند الناس، الحق أنه لا وجه للتوقف، وأن الناس لا حنت عليه، يعني لو أن شخصا حلف أن لا يلبس هذا الثوب ثم نسي فلبسه فإنه لا إشكال أنه لا شيء عليه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. والمخالفة في اليمين حنث، ولهذا سمى حنثا، والحنث الإثم. فالصواب أن من حنث في يمينه ناسيا فلا شيء عليه، حتى في الطلاق لو علق طلاق امرأته على فعل شيء ففعله ناسيا فلا تضر، أو علق طلاقها على فعلها هي شيئا ففعلته ناسية فلا طلاق. وأما قوله المرجع إلى رأي القاضي فهذا أيضا فيه التفصيل، إذا كانت المسألة فيها حكومة فإنه يجب على المفتي أن يقول ارجعوا إلى القاضي لئلا يفتي بشيء يكون سببا للنزاع بين الناس. وأما إذا لم يكن فيها حكومة فهذا ينظر المصلحة، إن كان المصلحة أن يفتي أفتى، وإلا قال ارجع إلى القاضي. وقد قدمنا في مجلسنا هذا أن الأفضل لمن استفتي وفي البلد من هو أعلم منه أن يحيلها على الأعلم. نعم.
شيخ كثيرا من الناس يقولون إذا نقشوا في مسائل قالت فيها كبار العلماء يقولون أن أولئك العلماء لا يعلمون الواقع، لا يعلمون واقعنا، أقل الكلام يقول لا يعلمون واقعنا.
نعم.
ما هو رد العلم؟
الرد سهل، نقول إذا كان لديكم واقع فأخبروا بها العلم حتى يتصور المسألة ويفتوا على ما يوافق الشرع. وأما اتهام العلماء بأنهم لا يعرفون الواقع فهذا ليس بصحيح، تهمة.
هل يمكن بشكل عام أن يلتزم
قول إمام واحد أم له أن يتنقل بين المذاهب؟ لا، نرى أن العامي يأخذ بأقوال علماء بلده، لا يتعدى، يأخذ بأقوال علماء بلده ولا يتعدى، وتكلمنا فيها أمس أو قبل أمس. هذا مو صحيح، غير صحيح. سبحان الله، في من يفعل هذا حتى من المفتين، إذا عرض فتوى ما يروح يدورها في كتاب السنة، يدورها في مذاهب الفقهاء، وإذا وجد اللي يناسب الناس نعم أفتى، وهذا غلط. نعم، الواجب اتباع الدليل. نعم، كيف عن وهو يبي ياخذ الفتوى من نفسه؟
لا هو
لا لا ما صح، العام ليس اهل الاجتهاد ولا ياخذ بالاسر. نعم كيف اذا يقول اجل في من يبيح الغنى باخذ بهذا القول، في من يبيح كشف الوجه للمراه باخذ بهذا القول، في من يجيز نكاح المتعة باخذ بهذا القول، كلام. نعم. نعم. تفهم إن شاء الله بعدين. إيش؟ نعم. وهو.
يعني
قد ست التفاوض
بعض الشعائر لله عز وجل. اي نعم.
كما قلنا أنه يمكن يقطع الأذان كبر مرة أو مرتين يقطعه يعرف أنه ما هو أذان. نعم
قلنا
أن العامل
عليه نفذ براية علماء بلده.
نعم
لكن قد يكون المنتصب بمنصب الفتوى في بلده يتبنى بعض الآراء الشاذة كأن يتبنى حجاجبة إلى بعض الصور من الربا المعاصرة يقول بإباحة الغناء أو بإباحة السطور أو كذا.
فهذا
في حيرة أن العامل قد يحتاج على طالب العلم الذي يبين له الكتاب والسنة بدليل يقول هذا العالم الفلاني كذا وأنا أتبع عالم بلده.
إيه نعم
فما الحل في هذه المشكلة؟
الحل في هذه المشكلة إذا أشكل عليه الحكم فلا بد أن يسأل. أقول لا بد أن يسأل عالم يرى أنه عالم منه، لأن لو أباحنا للعام أن يأخذ بكل ما أراد من أقوال العلماء فسدت الأمور. إما أن تفتح وإما أن تتناقض، إما افتح له باب وخلوا يدخل كل شيء وألا تناقض. لكن الإنسان الذي يتق الله إذا رأى مثلا من هذا العالم أنه أخطأ يسأل. ثم إن العامي أيضا ربما يتيح الله له عالما يبين أن قول عالمي هذا خطأ.
هل صح أن تقيم عليه الحجة بأن مثلا إذا كنت تقلد هذا العالم الفلاني فمن هو أعرف بالعلم منه مثلا في البلد الفلاني وهم غير علماء بلده؟
نعم.
في بلدة أخرى أو في دولة أخرى.
نعم.
وهذا معروف بالعلم ومشهور له.
نعم.
ما لدى خلاف قول العالم الذي تقلده.
نعم.
هل يكفي هذا في إقامة الحجة عليه؟
قد يكفي وقد يكفي، لأن العالم في الحقيقة ما يلزمه إلا اتباعك. هن يقول نلزم هؤلاء بأقوال العلماء، لكن إذا علمنا أن هذا العالم معروف مثلا بالانحلال ولا بالفسق ولا ما أشبه ذلك، انتهى الوقت. يقول سليم العوفي، هذا يقول تأملت سيرة السلف الصالح رضي الله عنهم ووجدت ما يؤثر العداوة بينهم، أنه لا يؤثر بين العداوة بينهم إلا اختلافهم في دين الله. تأملت على الأمة الحاضر فوجدت ما يؤثر العداوة بينهم إلا الدنيا، وإن كانوا طلاب علم إلا القليل ممن من الله عليه بالعلم والعمل. نشكو إلى الله. صحيح الناس الآن أصبحوا خدما للدنيا بعد أن كان الذي ينبغي أن تخدمهم الدنيا، الذي ينبغي أن الدنيا تخدم الإنسان وليس هو الذي يخدمها. لكن صدق النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتكم. وهذا هو الواقع، لما كان الناس قليل ذات اليد كانوا أقوم في العبادة وأخشى لله عز وجل وأبعد عن الأشياء التي تدني الإنسان عن طاعة رب. نسأل الله يعيننا وإياكم على ذكري وشكري وحسن الله. نشكر الله.
سأل يا شيخ عن سامح.
سامح ماذا ماذا حصل؟
سأل
من أمس. إيش الزوجية؟
هذا سامي كيف كتبها؟
اي هذا سامي وخالد حامد وسامح
سامي سكير او فراد.
اي اقرا عليه ونشوف.
هذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال في شرح الاقناع: وان قال كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا، او ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا، ثم قال لها أنت طالق فثلاث: واحدة بالمنجز وتتمتها من المعلق، ويلغو قوله قبله لأنه وصف المعلق بصفة يستحيل وصفه بها، فإنه يستحيل وقوعها بالشرط قبله فتلغو صفتها بالقبلية. وصار كأنه قال إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق ثلاثا، وقال ابن عقيل تطلق بالمنجز والتعليق باطل،
لأنه طلاق في زمن ماض أشبه قوله أنت طالق بالأمس، ولأنه لو وقع المعلق لمنع وقوع المنجز فإذا لم يقع المنجز بطل الشرط المعلق، فاستحال وقوع المعلق ولا استحالة في وقوع المنجز فيقع، وهي المسألة السريجية نسبة لابن سويد الشافعي أول من قال بها، فقال لا تطلق أبدا، لأن وقوع الواحدة يقتضي وقوع ثلاث قبلها، وذلك لا يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، ولأن إيقاع
يمنع وقوعها
وذلك لا يمنع وقوعها
لا يمنع، إذا قال طالق قبله ثلاثا صادفها وهي باعد.
وذلك يمنع وقوعها، فإثباتها يؤدي إلى نفيها فلا تثبت، ولأن إيقاعها يفضي إلى الدور، لأنها إذا وقعت يقع قبلها ثلاث فيمتنع وقوعها، وما أدى إلى الدور وجب قطعه من أصله، وهذا ما صححه الأكثرون من الشافعية، وحكاه بعضهم عن النص، وقاله الشيخ أبو حامد شيخ العراقيين، والقفال شيخ المراوزة، قال في المهمات: فكيف تسوغ الفتوى بما يخالف نص الشافعي وكلام الأكثرين يعني الشافعية؟ انتهى. وقال الشيخ تقي الدين في الاختيارات: وإذا قال إذا طلقتك أو إذا وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا، فتعليقه باطل ولا يقع سوى المنجزة. وقال ابن سريج: ينحسم باب الطلاق، وما قاله محدث في الإسلام، لم يفت به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أحد من الأئمة الأربعة، وأنكره جمهور العلماء على من أفتى بها، ومن قلد فيها شخصا وحلف بالطلاق بعد ذلك معتقدا أنه لا يقع عليه الطلاق بها لم يقع عليه طلاق في أظهر قولي العلماء، كمن أوقعه في من يعتقدها أجنبية وكانت في الباطن امرأة فإنها لا تطلق على الصحيح. انتهى.
وعلى كل حال لا شك أن القول بها باطل بلا ريب، لأنه تعد لحدود الله وإبطال لحدود الله، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط، وهذا ليس في كتاب الله، لأنه يؤدي إلى أن لا تطلق أبدا، وهذا لا شك أنه قول منكر، وأن الإنسان يتعجب كيف العلماء الكبار من الشافعية أو غيرهم ينحون هذا المنهج، أنه واضح البطلان. نعم. ايش؟ لا لا ما يرد على ان الثلاثة بائد، وتعلمون ان الطلاق الثلاثة بائد هو اكثر العلماء.
فصل في آداب الفتوى فيه مسائل. إحداها
يعني هذا لو قيل مسألة الطلاق الثلاث أن من تكرر منه فإنه يفتى بالبينونة، فكان له وجه لأجل أن نأخذ بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وأبي بكر وسنة عمر، لأن عمر لم يلزمهم بذلك إلا من أجل أنهم تتايعوا فيه، فلو وهذا هو ما نفعله نحن. إذا كان الإنسان طلق ثلاث مرات، أول مرة ثم ثاني مرة، ما نقول بانت منك، لأنه متلاعب، وأحيانا نقول لا نبتي دور غيره. نعم.
فصل في آداب الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال النووي رحمه الله تعالى في كتاب آداب العالم والمتعلم: فصل في آداب
أهم ما يكون عندنا جماعة أن الإنسان لا يتسرع في فتوى، وأن يعتقد أنه إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنما يقوله عمن؟ عن الله عز وجل. فليحذر من أن يناقشه الله عز وجل يوم القيامة. المسألة ليست تصدرا في الفتوى أو طلب جاه، مسألة خطيرة للغاية. فليحذر الإنسان وليعلم أنه موقع عن الله عز وجل، وهذا يجعل الإنسان يحتاط احتياطا بالغا في هذه المسألة. وهذه أهم ما يجب على المفتي. نعم.
فصل في آداب الفتوى فيه مسائل: إحداها يلزم المفتي أن يبين الجواب بيانا يزيل الإشكال، ثم له الاقتصار على الجواب شفاها، فإن لم يعرف لسان المستفتي كفاه ترجمة ثقة واحد، لأنه خبر وله الجواب كتابة وإن كانت الكتابة على خطر. وكان القاضي أبو حامد كثير الهرب من الفتوى في الرقاع. قال الصيمري: ليس من الأدب كون السؤال بخط المفتي، فأما بإملائه وتهذيبه فواسع. وكان الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قد يكتب السؤال على ورق له ثم يكتب الجواب، وإذا كانت الرقعة مسائل فالأحسن ترتيب الجواب على ترتيب السؤال، ولو ترك الترتيب فلا بأس. ويشبه معنى قول الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت. وإذا كان في المسألة،
لكن لا شك أن الترتيب أحسن، خصوصا إذا كان المستفتي عاميا، فمثلا أقول جواب السؤال الأول كذا، جواب السؤال الثاني كذا، جواب السؤال الثالث كذا. وأما كونه يقدم ويؤخر والمستفتي عامي فإن هذا قد يحصل فيه التباس. وأما ما ذكره من الآيات الكريمة فهذا من باب البلاغة، لأن البلاغة تقتضي أحيانا أن يكون الكلام غير مرتب من أجل انتباه المخاطب، فإن المخاطب إذا خوطب فإنه يترقب أن يكون الكلام مرتبا، يبدأ بالأول. فإذا عجل عن هذا صار هناك التفات وانتباه. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يكن
المشكل في جواب الطلبة، هدانا الله وإياهم، جواب الطلبة في الامتحانات، الجواب يكتب جيم متساوٍ طرفها، يعني كأنها دال، والإنسان يغص عليها بالنقاش ولا يبين ولا يميز. وهذا كما أنه يتعب المصحح، وهو أيضا يربك تقدير الدرجات، قد يخطئ الإنسان عند جمع الدرجات لأنه ما يتبين له الجواب. نعم. وهذه دائما ننبه عليها، ولا بد يكتب جواب السؤال الثاني. وبعض الطلبة على أنهم متقدمون في الدراسة يكتب بدل جواب السؤال الثالث يكتب السؤال الثالث، ومن يكتب الجواب؟ إيش هذا؟ نعم. ما تقولون في هذا؟ خطأ ولا صواب؟ خطأ، لكن مع ذلك أكثر الطلب على السؤال الثالث، السؤال الأول، السؤال الثاني. جواب السؤال، ما هو بعد السؤال. نعم.
وإذا كان في المسألة تفصيل لم يطلق الجواب فإنه خطأ، ثم له أن يستفصل السائل إن حضر، ويقيد السؤال في رقعة أخرى ثم يجيب، وهذا أولى وأسلم. وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم.
إذا كان المسألة فيها تفصيل وكان السؤال غير مفصل، وسأل السائل قال هل تريد كذا أو كذا، قال أريد كذا، إذا أجاب على حسب جواب السائل فإنه سوف يخالف ما كتب في السؤال في الورقة، فحينئذ إما أن يعيد السؤال مفصلا وإما أن يقول في الجواب وقد سألت السائل كذا وكذا ثم يجيب. فمثلا إذا سئل عن طلاق رجل قال إنه طلق زوجته ثلاثة في مجلس واحد هكذا جاء السؤال، ثم إن المستفتي سأل قال هل طلق قبل هذا أو لا، قال ما طلق، فحينئذ لا بد أن يكتب السؤال، إما أن يكتب سؤالا مستقلا ويقول إنه طلق زوجته ثلاثا ولم في مكان واحد ولم يطلقها قبل ذلك، وإما أن يقول في الجواب وقد سألت المستفتي أو السائل هل طلق قبل ذلك أو لا.
وله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع للسائل ويقول هذا إذا كان الأمر كذا، وله أن يفصل الأقسام في جوابه ويذكر حكم كل قسم، لكن هذا كرهه أبو الحسن القادسي من أئمة المالكية وغيره، وقالوا هذا تعليم للناس الفجور. وإذا لم يجد المفتي من يسأله فصل الأقسام واجتهد في بيانها واستيفائها.
المهم أن يكون الجواب واضح، وما يحتاج إلى تفصيل لا بد أن يفصل فيه، وما يحتاج إلى شرط لا بد أن يذكر الشرط فيه. وأما أن يكون الجواب هكذا عائما أو مطلقا فيحصل فيها خطأ. نعم،
لكن هذا تعليم للناس الفجور.
نعم،
واضح.
يعني الكلف بالدعاوى ما هو فجور الزنا، الفجور يطلق على الزنا ويطلق على المخالف، كلا إن كتاب الفجار ليس سجين يعني كفار.
لك حتى الدعاوى يا شيخ كيف يتعلم الفجور من كتابة ال؟
نعم، إذا فصل فقد يكون في بعض التفاصيل فتح باب حيل للناس ويتعلمون.
الثانية، ليس له أن يكتب الجواب على ما علمه من صورة الواقعة إذا لم يكن في الرقعة تعرض له، بل يكتب جواب ما في الرقعة، فإن أراد جواب ما ليس فيها فليقل وإن كان الأمر كذا وكذا فجوابه كذا. واستحب العلماء أن يزيد على ما في الرقعة ما له تعلق بها مما يحتاج إليه السائل، لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته.
هذا صحيح، إذا كان الحال تقتضي أن يبين شيء زائد عن السؤال فليذكر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه، وهذا الجواب عن السؤال. الحل ميتته هذا زائد، لكن راكب البحر ربما يحتاجون إلى ذلك، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ما يحتاجون إليه، وهذا لا شك أنه من حسن الإجابة والتعليم. نعم.
الثالثة، إذا كان المستفتي بعيد الفهم فليرفق به ويصبر على تفهم سؤاله وتفهيم جوابه، فإن ثوابه جزيل.
صحيح، نسأل الله أن يعين على هذا. بعض الأحيان يصير فهم الطالب بعيد، يعني ربما يكون فيها كلام أو عليه كلام، لكن يفصل يعني في الواقع بين طالب علم وبين عالم، العالم قد لا يفهم بسرعة فهذا يرفق به. طالب العلم ينبغي أن يكون ذا فهم.
الرابعة، ليتأمل الرقعة تأملا شافيا وآخرها آكد، فإن السؤال في آخرها، وقد يتقيد الجميع بكلمة في آخرها ويغفل عنها. قال الصيمري قال بعض العلماء ينبغي أن يكون توقفه في المسألة السهلة كالصعبة ليعتاده، وكان محمد بن الحسن يفعله، وإذا وجد كلمة مشتبهة سأل المستفتي عنها ونقطها وشكلها، وكذا إن وجد لحنا فاحشا أو خطأ يحيل المعنى أصلحه، وإن رأى بياضا في أثناء سطر أو آخره خط عليه أو شغله، لأنه ربما قصد المفتي بالإيذاء فكتب في البياض بعد فتواه ما يفسدها، كما بلي به القاضي أبو حامد المروذي.
صحيح، هذه أيضا ينبغي أن ينتبه لها. إذا كان يكتب الجواب برقعة هو ينبغي أن ينتبه، لا تكون الأصل المتباعدة فيكتب بينها، ولا يكون آخر السطر واسعا فيكتب عليه، ويتحرى غاية التحري، لا سيما إذا كان يخشى من الشخص الذي قدم السبتة، يخشى منه أن يكون رجلا مكارا يكيد للعلماء، فهذا يجب أن يتحرى. وإذا رأى أن من المصلحة أن يحيط كل سطر بقوس أو مربع حتى يتبين أن ما خرج عن ذلك فليس من كلامه فهو حسن.
الخامسة،
المروز عندنا مكرر فيها، ما هي المروز أو المروز الثان عندكم؟ طيب.
الخامسة، يستحب أن يقرأها على حاضريه ممن هو أهل لذلك، ويشاورهم ويباحثهم برفق وإنصاف، وإن كانوا دونه وتلامذته
يعني وإن كانوا تلامذته.
طب اشطب الواو،
لا، دونه من العلماء لغير التلامذة أو تلامذة يتعلمون عليه.
وإن كانوا دونه وتلامذته للاقتداء بالسلف ورجاء ظهور ما قد يخفى عليه، إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل إلا أن يكون فيها ما يقبح إبداؤه أو يؤثر السائل كتمانه أو في إشاعته مفسدة.
إذن هذا ينظر فيه المصلحة، هل يبدي السؤال الحاضرين ويسألهم أو لا، وهذا يمكن أن نستطرد لما ذكره الفقهاء رحمهم الله أن القاضي ينبغي له أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب ويشاورهم فيما يشكل عليه، وهذا فيه نظر، ذلك لأن الناس لا يحبون أن يطلع الناس على خصوماتهم وعلى أحوالهم، ومثل الفتوى. بل الذي ينبغي للمفتي أن يقول مثلا لمن يتبعه إذا جاءه سائل يسأل وهو يعرف أنه صاحب حاجة ليس طالب علم، أن يبتعد عنه، لأنه قد يكون يتكلم بأشياء سرية لا يحب أن يطلع عليها أحد، ويخجل أن يقول للطلبة الذين مع الشيخ اذهبوا أو يتكلم. فمن الأدب أنه إذا جاء إنسان غريب ليس طالب علم يريد أن يسأل أن يبتعد الطلاب عن شيخهم علشان لا يطلعوا على أسرار الناس. نعم.
السادسة، ليكتب الجواب بخط واضح وسط لا دقيق خاف ولا غليظ جاف، ويتوسط في سطورها بين توسيعها وتضييقها، وتكون عبارة واضحة صحيحة تفهمها العامة ولا يزدريها الخاصة. واستحب بعضهم ألا تختلف أقلامه وخطه خوفا من التزوير ولئلا يشتبه خطه. قال الصيمري: وقلما وجد التزوير على المفتي، لأن الله تعالى حرس أمر الدين، وإذا كتب الجواب أعاد نظره فيه خوفا من اختلال وقع فيه أو إخلال ببعض المسؤول عنه.
هذا جيد، وكان رحمه الله يركز على الفتاوى التي تكتب.
السابعة: إذا كان هو المبتدئ فالعادة قديما وحديثا أن يكتب في الناحية اليسرى من الورقة. قال الصيمري وغيره: وأين كتب من وسط الرقعة أو حاشيتها فلا عتب عليه ولا يكتب فوق البسملة بحال. وينبغي أن يدعو إذا أراد
العمل الآن على خلافه، العمل أنه يبدأ من اليمين، لكن كأن هذه عادة عندهم غير معروفة أنه يكتب على اليسار ليكون الجواب باليمين. أما قول لا يكتب فوق البسملة فصحيح إلا عند الضرورة، مثل أن تمتلئ الرقعة ولا يجد مكانا إلا فوق البسملة فلا بأس. وقول ينبغي أن يدعو إذا أراد الإفتاء، ذكر بعض أهل العلم أنه ينبغي إذا أراد الإفتاء أن يستغفر الله عز وجل.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2 500 1000.